السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يديمها، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فهذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. كفانا فخرا في هذه المجالس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون فيه كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذا فقه راقي، أن تعلم أن الله تعالى يذكرك أنت باسمك بالثناء عليك في الملأ الأعلى. أبي لما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة البينة، فقال: أسماني لك ربي؟ قال: سماك لي يا ربك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. فأنت يذكرك الله جل وعلا في السماء بالثناء. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرء صيتان: صيت في السماء وصيت في الأرض، مترابطان متلازمان لا ينفكان. الصيت الذي في السماء بين الملائكة. ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول: يعني عيش في الدنيا بجسد وروحك في السماء، يعني يكون في الأرض بين الناس بالجسد، أما الروح في السماء، فإن كانت تسمو فأنت تسمو أيضا وترتقي وترتفع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. ويعني كما نقول بأننا من أهل السنة، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير، وأننا نتلمس السنة ونعمل بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. سأكرر دائما حتى يعمل الناس بالسنة، وأن الناس، أن الإخوة جميعا يعرفوا مقدار السنة، وأنهم يسارعون كما يسارع الصحابة في الالتزام بالسنة. قال: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. لما تفرقوا تحت ظل الشجر، فلما قال ذلك: ولو أن ملاء يعني تسعهم. فالإخوة تعمل بالسنة قدر إمكانها، ونبدأ أيضا في السنة بتقديم الأهم على المهم واجب. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبدوا الله، وقال: يوحدوا الله، إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، مع أصول السنة للإمام أحمد أولا.
الحمد لله، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي وأحكم، فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق.
والذي بعد:
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدة، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره.
نعم، جزاكم الله خيرا. بأن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والمقصود بالسنة هنا المنهج والاعتقاد، ومن أصول السنة هو الإيمان بالقدر، والحق بأنه لا يستقيم اعتقاد امرئ قط، ولا يستقيم إيمان عبد قط، إلا بالإيمان بالقدر. وقد بينا الأسبوع الماضي على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد. فمن لم يؤمن بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فإن الإيمان بالقدر ميزان الأمر بأسره، لأنه محض العبودية، محض التسليم التام لرب العباد سبحانه وتعالى في علاه. والقدر هو قدرة الله، سر من أسرار الغيب، هو من لوازم الربوبية. لا يتم إيمان عبد بربوبية الله جل في علاه حتى يستيقن بأن الله جل في علاه خلق كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلقه، وأن الله قد فرغ من العباد، عرم أهل الجنة وأهل النيران، وكل ميسر لما خلق له. وقلنا لا يستقيم أيضا الإيمان بالقدر حتى يؤمن المرء بمراتب أربعة. هذه المراتب التي هي ميزان القدر، وهي علم فكتب فإيه فخلق، ولا فأراد فأراد فخلق، علم فكتب فأراد فخلق. فإذا ولذلك الإمام الشافعي يقول على الطوائف المبتدعة، هنا كما يبين لك الإمام أحمد يركز معك تركيزا عظيما جدا بأن أصول السنة عندك التمام التسليم، لأنه كأنه يقول لك وبضدها تتبين الأشياء. انظر بعين الفرق الضالة، لا تراهم إلا منازعين، إلا منازعين للقدر، لا يمكن أن يعني يقفوا مع القدر على بوابة التسليم بحال من الأحوال. فمنهم من أوغل في إثبات القدر الكوني وألغى القدر الشرعي إلغاء تاما، ينظر بذلك بعين عوراء. وطبعا هو نفي الحكمة والتعليل في الجميع، يعني لا يحسبن أحد أن نفي الحكمة والتعليل عند الجبرية فقط، عند الجميع. الطائفة الأخرى تنظر بعين عوراء، تمحض القدر الشرعي، النظر القدر الشرعي دون القدر الكوني كما سنبين. هو يقول لك تمام أمرك أن يستقيم الأمر لك في الإيمان بأن تسلم تسليما تاما غير منقوص، وهذا التسليم لا يأتي إلا بعد الفهم الدقيق عن الله جل في علاه في مسائل القدر، وأنه مراتب أربعة. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الواسع، أنه علم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. لذلك الإمام الشافعي قال على المبتدعة، قال خاصموهم في القدر، فإن أقروا فقد خصموا. خاصموهم في العلم، خاصموهم في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. لأن في علم الله جل في علاه في هذه الصفة كفر، مع أن العجب كل العجب عائشة ما كانت تعلم بأن الله يعلم ما في الصدور. وهذه طبعا لنا ردا على كل الغلاة الذين يقولون لا عذر بالجهل في مسائل، في كل مسائل التوحيد، لا، في بعض المسائل قد يجهل وقد لا يجهل، مسألة نسبة متفاوتة، والاتفاق عند جميع أهل السنة والجماعة في العذر بالجهل في مسألة التكفير في أصوله، لكن عند التطبيق حدث الخلاف بين العلماء. لأن عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك يا عائشة، كانت هي خلفه وجرت، فقال أحش يا رابية، الرب أصبت بالرب، النفس طالع نازل، أحش يا رابية؟ قالت لا. فقال أخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير. فقالت يا رسول الله، أو كل ما أخفى المرء في نفسه يعلمه الله؟ كان ما تعلم بأن الله يعلم السر وإيش وأخفى، هذا كفر، هو نفي العلم كفر، يعني هذه كفر، ومع ذلك عذرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي. الغرض المقصود بأنه علم الله جل في علاه لا يستقيم اليوم بقدر إلا أن تعلم أن الله يعلم كل شيء، كل شيء. ليش؟ لأن من أهل البدع من نفى علم الله جل في علاه هم القدرية. منهم من قال يعلم ما سبق لكنه لا يعلم ما سيأتي، وده طبعا تفصيل، لأن فراخ المعتزلة غير الجهمية. طيب، فالجهمية نفوا العلم كلياته، لا يعلم ما كان ولا ما يكون، لكن الطائفة المبتدعة ينفون علم الله المتقدم، علم ما يكون، يقولون لا يعلم بالأمور حتى تكون فقط فيعلمها بعد ذلك. فهؤلاء شابهوا اليهود في هذا، على أنه الله تعالى ما كان يعلم مما يحدث مع آدم وأهلها وبني آدم من المعاصي ومن غير ذلك، فبكى فأرمت، ما يعلم، نعوذ بالله من الخذلان. فلذلك هم أيضا من المجوس. فقال علماؤنا لا بد من الإيمان بعلم الله، بعلم الله أنه بعلم الله الواسع المحيط بكل شيء، كما قال الله تعالى وهو الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، بكل نص بالعموم مضافة إلى شيء، فهنا لا مدخل الاحتمال فيها بحال من الأحوال، بكل شيء، فإن الله جعل بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه، فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. المرتبة الثانية مرتبة إيش؟ قلنا علمة فكتب، الكتابة يعني هذا مكتوب، والكتابة صراحة كتابات، والذي يجعلك تفهم الكتابات لأن الكتابات تسهل عليك أن تعقل بأن من الكتابات ما تغير وتبدل، وأنك لو قلت الكتابة كتابة واحدة سيظهر لك إشكالات لا تستطيع ردها بحال من الأحوال،
لأنك لو قلت أن كل شيء مكتوب، ما معنى الكتابة؟ تؤمن بالكتابة معناها إيه؟ كل شيء صغير كبير دقيق جليل كله مكتوب. طيب إذا قلت كل شيء مكتوب فسيظهر لك إشكالات في أشياء تبدلت، منها من آدم عليه السلام عمره كان كتب الله له عمرا 1000 سنة، صحيح؟ لما رأى داود عليه السلام وأبهره النور الذي بين عينيه قال كم عمره؟ قالوا 60، فقال أعطيه من إيش؟ قال الملك أعطيه من عمري 40، فأعطاه من عمري 40، فعاش داود 100 سنة، مع أنه المكتوب أصالة ها كتبه كم؟ 60. يبقى تبدل وما تبدل، هذا إشكال، هذا إشكال يعرض عليك. الإشكال الثاني هو أنك ترى من الأشقياء من ظهر شقاؤه ثم بعد ذلك يكون من السعداء. وعمر بن الخطاب هو أعلم الناس عن الله جل وعلا بعد رسول الله، بعد أبي بكر رضي الله عنه، يطوف بالكعبة ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها، محوه الآن، يبقى إذن المحو متواجد هو الآن، قال فامحوها واكتبني سعيدا، ثم يقرأ يمحو الله ما شاء إلى آخر آيات كما سنفصل هذا الباب. فلابد أن تعلم بأن الكتابة كتابات، لأنك لو قلت كتابة واحدة لابد أن تدخل في إشكالات متعارضة، ولا تعارض، لا تعارض في شرع الله بحال من الأحوال. فالكتابات كتابات، الكتابة الأولى كتابة اللوح المحفوظ، وهذه لابد أن تستيقظ أنها لا تتبدل ولا تتغير. هذه الكتابة كتابة لا تغيير فيها بحال، وإن قال بعض المعاصرين بأن اللوح المحفوظ يكون فيها تبديل هذا كلام خطأ مبين. الكتابة في اللوح المحفوظ لا تتبدل بحال من الأحوال، هي التي يستنسخ منها، إن كنا نستنسخ ما إيه؟ ما كنتم تعملون. طيب فهو الذي يستنسخ منها، ولذلك يعني يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من الزبور، كل كتاب ينزل أنزل على نبي، ليس المسألة خاصة بداود. الزبور يعني ينزل تحت التوراة والإنجيل والقرآن، هذا هو الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى الذكر هنا المقصود به إيش؟ اللوح المحفوظ. وأيضا في الحديث قول الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مستطر مكتوب مسطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي أول ما خلق الله القلم، وفي رواية قال أول ما خلق القلم، ده هذا على الخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة، الخلق أول الخلق العرش أم القلم، لسنا بصدد التفصيل بذلك، قال أول ظرفية يعني عندما خلق، قال له، هذا التفسير الصحيح للحديث، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فقد كتب الأكل من الشجرة، وكتب زواج من خلق حواء، وكتب النزول إلى الأرض، وكتب وسوسة الشيطان، وكتب حبس يوسف عليه السلام، وكتب أيضا ذبح ولد إبراهيم، كل شيء قد كتب وسطر. قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن، كل ما هو كان اليوم القيامة. طبعا لا يقال القلم يعلم الغيب، الله يعلم له ذلك، علمه ذلك، فكتب كل ما سيكون في إلى يوم القيامة. فإذا الكتابة الأولى هي كتابة اللوح المحفوظ، وهذه اضبط، هذه لا تتبدل أبدا ولا تتغير. طيب الكتابة الثانية هي الكتابة العمرية، وبعضهم قال هي 5 مراتب، والصحيح الراجح أنك تختزل الخامسة في الرابعة. فنقول الكتابة الثانية الكتابة العمرية، الكتابة العمرية هي كتابة الملك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين يعني قال أن يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40، وذكر بعد ذلك فيأتي الملك فيقول ربي، أي رب، أي رب ذكر أم أنثى، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الرزق، أي رب الإيش العمل. فيؤمر الملك بعد نفخ الروح أن يكتب كلمات 4. يبقى عندك نفخ الروح والكلمات 4، ونفخ الروح هذه فيها سيأتي الإشكال اللي فيها، لأن الجميع يحسب أنها بعد 4 أشهر، لا، وليس هذا ممكن يكون على الغالب، لكن لا، ممكن أن الروح تنفخ قبل ذلك كما سنبين. لذلك الذين يفتون ويقولون ويمكن الإسقاط والإجهاض قبل 4 أشهر، هذا خطأ مبين منهم كما سنبين في هذا الباب. فنقول الملك يقول ربي، أي رب شقي أم سعيد، فيكتب في بطن أمي شقي أم سعيد. وذلك ابن مسعود كان يقول الشقي بحق من شقي في بطن أمي، والسعيد من وعظ بغيره. والصحيح الراجح في ذلك أنه أيضا إبراهيم بن أدهم لما دقوا عليه الباب فوجدوه سمعوه يبكي، قالوا أنت إبراهيم بن أدهم تبكي؟ قال وما لي لا أبكي، لا أدري ما كتبني الله على حين كنت جنينا في بطن أمي، أم من السعداء أم من الأشقياء، اللهم اجعلنا جميعا من السعداء. وعمر كانت ترتجف أعضاؤه وأركانه وتهتز ويهتز فؤاده عندما يتذكر بأن الملك كتب عندما سأل الملك ربي شقي أم سعيد، فأمر الله أن يكتب شقي أم سعيد. فكان يقول، وكان بقى هذا من فقه عمر الخطاب، فكان يرتدف وكان يطوف بالبيت ويقول ربي إن كنت كتبتها شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. طبعا لما يقول ذلك عمر الخطاب فامحوها، فيها دلالة أنه يعلم أنه قد يمحى. وهنا الكتابة العمرية التي بيد الملائكة هذه التي تتبدل وتتغير، يمحى فيها يعني يتبدل منها. وسنبين ليش، لأن أنا عندي حديث عن السلام صريح ليس فيه أي احتمال، من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بصلة الأرحام، أو قال فليصل الرحمة. طبعا بعض العلماء الذين لا يستطيعون فهم مسألة تغيير الكتابة قالوا من أراد أن ينسى له في عمره يعني يبارك له في عمره، يكون العمر وإن كان قليلا يكون النفع به على الكثرة كثيرا، كالذي قال فيه السخاوي بركة، من النووي قال النووي بركة، النووي على 40 سنة 43 سنة، على 40 سنة ملأ الدنيا بأسرها علما، لو ما يكفيه إلا روضة الطالبين لانتهى. كان روضة الطالبين هذا عجوبة من عجيب كتاب المذهب الشافعي. ونهيك بقى على صحيح مسلم، وشرح صحيح مسلم ما من بيت إلا في صحيح مسلم مع أنه في الصفات تنخرم القاعدة عنده، ومع ذلك ما من أحد يريد أن ينقل إلا ينقل عن من؟ عن النووي. حتى كثير من أخذوا الكتاب في الإمارة وغير ذلك ينقلون كثيرا عن النووي. وطبعا في العقيدة قد أخطأوا، لأن النقلات عن النووي في العقيدة ليست بسديدة، حتى في كتابة الإيمان في باب الإيمان النووي عنده تأثر بالأشاعرة، والأشاعرة مرجئة في الإيمان، فالنقل عنه خطأ، وهذا نصحنا به كثيرا بعد من يكتب وينقل عن النووي. النووي لا ينفع أن تنقل عنه بذلك، ومع ذلك 43 سنة ملأ الدنيا إيش علما، من يستطيع يتكلم عنه هو إمام أهل السنة والجماعة. فهو يقولون ينسأ له في عمره حتى لا يعني ما وصلت الأذان التغيير، فقالوا يعني يبارك له في إيش في عمره. وقالوا بدلالة الاقتران، نعم اللي هو نعم هذا صريح أجال مضروبة، يعني هذا الحديث ده يجعل الذي يقول ينسأ في عمره أنه البركة وليست إيش الكسر، لأنه لما قالت اللهم متعني بزوجي ومتعني بأخي أبو سفيان معاوية بن أبي سفيان، فقال قد سألت الله إيه إلى أجال مضروبة أرزاق المهم مقسومة، فبين النبي صلى الله عليه ذلك وقال أجال مضروبة. هذا لا يكون دليلا له، لأن سألت الله إلى أجال مضروبة، هذه الأجال المضروبة وين؟ في اللوح المحفوظ، وأيضا في صحف الملائكة، لكن ممكن في صحف الملائكة أن تكون أقل أو أكثر، يعني نقول لا هي أقل وقد بورك فيها، لأنه في اللوح المحفوظ الإجابة عن هذا الإشكال. في اللوح المحفوظ ماذا مكتوب؟ مكتوب عمر فلان 70 وسيصل رحمه في 70 فيزداد العمر إلى 90، مفهوم كيف؟ يعني هذا هو الذي لابد أن تفسر به هذا الكلام، لأنه هو لما يقول ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه قال دلالة الاقتران تدل على أنه ينسى له في عمره يعني يبارك له في إيش فيها. طب ماذا تفعل بالحديث الصريح الذي لا احتمال فيه ولا تأويل، 60 وبلغت إلى 100، والستون هذه مكتوبة لغير مكتوبة، لأنه قبل مسح الظهر وينظر آدم إلى ذريته كان القلم كان إيه قد كتب، هذا لا مجال للاحتمال فيه الآن لأنه قد كتب، صح ولا لا؟ فنقول لما يقول ذلك فهي مكتوبة في اللوح المحفوظ هذا الأمر. فقال من أراد أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، فنقول مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيفعل ذلك، ثم تكون الكسرة معه في العمر أو في الرزق. فالكتابة الثانية الكتابة العمرية كتابة الملك، وهذه فيها كما قلنا التبديل وفيها طبعا يستنسخون من اللوح المحفوظ كما قال الله جل في علاه ولا تنخرم، لكن قد يتبدل ويتغير، لأن عمر الخطاب لما قال بذلك لا يمكن أن يكون قد تقدم بين يدي الله ورسوله، لما قال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها، يبقى إذن هناك محو في الكتابة. عمر الخطاب لا يتألى على الله، لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، قال فامحوها التماسا، يبقى يعلم أنها ستمحى وفي مح، قال فامحوها واكتبني عندك سعيدة، ثم قرأ الآية ليدلل عشان ما أحد يشكل، قال وقد قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده، يبقى يمحو ويثبت في كتابة غير اللي في اللوح المحفوظ، وهي كتابة الملك، وهي الكتابة العمرية، والكتابة وهي الكتابة الأخرى الكتابة العامية، الكتابة الثالثة أو الرابعة الكتابة العامية اللي هي في العام، وهذه تكون في ليلة القدر كما قال ابن عباس تفسيرا لقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس يعرف الحاج والمؤتمر والميت والمولود في هذا العام، تقسم الأرزاق. ففي هذه الكتابة كتابة عامية، وأيضا قد تتبدل وتتغير، قد يتبدل فيما فيها يتغير. كل الكتابات التي تأتي بعد اللوح المحفوظ فيها احتمالية التبديل وأيضا التغيير. طيب، والكتابة اليومية، الكتابة بعد ذلك الكتابة اليومية وهي كتابة الملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبين الله تعالى أنهم يكتبون كل شيء. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن ملك الحسنات يقول لملك السيئات إذا وقع المرء في المعصية، يقول له أمهل أمهل، وقيل 6 ساعات. طبعا هذه الساعة ليست الساعة التي بين أيدينا، فقال أمهل أمهل. فالكتابة إذن كتابة الملائكة، وأيضا كتابة مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار، فيتقابلون في الفجر وفي العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وأعلم بهم إلى آخر الحديث. إذن لن يستقيم الإيمان بالقدر حتى تقول أن كل شيء مكتوب، وهذا يفيد الإنسان جدا في هذا الباب. نعم صحيح، لأنه سلم قال الله تعالى أنه قال قال الله تعالى لا يبدل القول لدي. يبقى هي مكتوب، مكتوب أنها 5 صلوات وسؤال 50، يعني كل هذا مكتوب صحيح، جزاك الله خير. فقال لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50 في الأجل وهي 5 في الفرض. نعم هذا صحيح. فالغرض المقصود هذه الكتابة تريح الإنسان جدا، يقول يبقى إذن كل شيء مكتوب. فإن كان كل شيء مكتوب في هذا الباب تحمد الله حمدا كثيرا حتى على البلية التي نزلت عليك، لأنك تقول هي مكتوبة وستقع وقد وقعت وانتهت، وهي نزلت ليست بالحجم الأكبر، والحمد لله أنها أصغر مما كنت ممكن أتصور أن تكون أكبر. نهيك بقى على الفوائد الجمة التي تأتي بتكفير السيئات وتعظيم الحسنات ورفع الدرجات. أيضا من ذلك المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإيمان بالمشيئة النافذة بالإرادة. قال الله جل في علا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأيضا قال الله جل في علا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. يبقى إذا شاء ولا ما شاء، شاء. أرأيت ما حدث في غزوة بدر، بيان صريح في هذا الباب أن المسألة على مشيئة الله جل في علاه لا على ما شاء فلان. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ما شاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا صح القول أن الله على إيش على ما يشاء قادر، صحيح كده؟ لكن هو على كل شيء قدير، المفروض يقاد هذا الباب، لكن نحن نقول الآن لأنه ما شاء وما لم يشاء، والذي لم يشاء الله عليه قدير خلافا للمعتزلة، يعني لابد أن تعلم ذلك. فالمعتزلة يقولون المستحيل لا يفعله لأنه أو الظلم لا يفعله وعذر له تنزيها له على أنه لا يقدر على ذلك دخولا. نعم دخولا الجنة يعني. نعم قال ولكن على ما شاء قدير. نعم لكن أنا أتكلم على أساس فكر المعتزل في هذا الباب، فلابد أن نقول لو وقفنا عندها نقول لا، الصحيح الرارح إن كانت أوهمت لابد أن تقول على كل شيء قدير، لأنهم لما قالوا بنفس اللفظة وقفوا عندها قالوا إذا ما لم يشاء لا يستطيع أن يفعله، لا يكون قادرا عليه. المعتزل يعتقدون هذا، يقولون ما لم يشاء الله لا يقدر عليه لا يستطيعه، هذا وصف لله بالنقص، مفهوم؟ الله على كل شيء قدير. عامه لابد ان تؤمن بان اراده الله تعالى نافذه، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وللعبد مشيئه ايضا، ولكن مشيئه العبد تكون نابعه او ليست مستقله ولكنها تابعه لمشيئه الله تعالى. ولكن كما قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين سبحانه جل في علا، وهذه من الاهميه بمكان. ولذلك قال الله تعالى يفعل الله ما يشاء ويفعل الله ما يشاء، وهذه المادة التي نظر عليها الناظر بعين العوراء اتهم الله بالظلم في هذا، ومن نظر بعينين جميلتين علم التناسق في هذا الباب كما سيأتي. المرتبة الأخيرة قلنا علم فأراد، صحيح كتب علم فكتب فأراد فخلق، خلق نصور كما تقول الخالق البارئ المصور. الأسماء إذا انفردت اجتمعت، وإذا اجتمعت كان هناك معاني مختلفة، فهنا خلق يعني أخرج إلى الكون، أخرج إلى الدنيا، أخرج ما قدره. لذلك قال الشاعر لأنت تفري ما خلقت، خلقت يعني قدرت، لأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. فهنا أراد فخلق، والله تعالى خالق كل شيء. وهذا أيضا هذه المراتب الأربعة ترد على كل أهل البدع. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل أمر لهن إلى آخر الآيات. والذي خلق سبع سماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله جل في علاه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذن الله خالق كل شيء، ويدخل تحت كل شيء خلق أفعال العباد ردا على، يعني أنا عند الإيمان بالمرتبتين الأخيرتين فيها الرد على طائفتي الابتداع في مسائل القدر. فإن قلت بأنني أعلم أن الله جعل خلق، يبقى خلق كل شيء يدخل تحت الشيء أفعال العباد، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وما تعملون إما أن تكون موصولة إما أن تكون مصدرية. يعني إيه مصدرية؟ يعني والله خلقكم وإيش وعملكم الذي تعملون، الله خلقكم والذي تعملون، يعني نتاج عملكم مخلوق لله أصالة. هذا الذي الإمعان، ولذلك العلماء يقول الترجيح في هذا أنها إيه ليست مصدرية، أنها موصولة. والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت تنظر الآن، أنت الذي تصنع السيارة وبعد ما انتهيت منها وبتنسبها لنفسك بقول لك الله خلق هذه السيارة. تصورها، من الذي ركب فيك العقل لتفهم أن تضم هذا الحديد؟ الله تعالى. من الذي خلق لك في الأرض وأنزل لك الحديد الذي تصنع منه؟ من الله؟ بمادة الأمر عند الله جل في علاه. أنت ما عليك، أنت مجمع فقط. وهذا يفسر لك قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فقلنا هنا الخلق الذي هو أصل الخلق إيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. أما أنت فقط محول من صورة إلى صورة، مفهوم؟ فهذا الباب الذي من الأهمية بمكان في هذا الباب. فنقول والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملون هو مخلوق لله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله خالق كل صانع وصنعته. الله خالق كل صانع وصنعته. وهذا كما قلنا إن استقام لك الأمر بالإيمان بهذه المراتب رددت على أهل البدع والضلال. فقال وقال المصنف قال الإيمان بالقدر قال خيره وشره. هذه فيها نظر، لأن لو قلت الإيمان بالقدر خير وشر ونسبنا الخير والشر للقدر أسأنا الأدب مع الله جل في علاه. الأصل في القدر كله كمال. إذ القدر من فعل الله، لابد أن تعتقد هذا وتفهمه. القدر من فعل الله، وما يعني ذلك؟ يعني أن كل أفعال الله كمال. الله يتصف بالكمال في كل شيء، فله الكمال المطلق والعظمة المطلقة والجمال المطلق والبهاء المطلق سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه له الكمال والجهاء والجلال والعظمة. فكل فعل لله كمال، وكل قول وكل صفة وكل اسم لله جل على كمال. والقدر من أفعال الله جل في علاه، فإذا فهو كمال. فلا يقال القدر خير وشر، مع أن بعض الروايات جاءت بهذا النص. فنحن نقول الآن خيره وشره منسوبة للمقضي لا للقضاء، لا للقدر. الخير والشر تنسب لا، لكن نحن نؤصل المسألة على مرحلتين. المرحلة الأولى قدر الله كله خير، لا يقال خير وشر، لأن الشر لا ينسب لإيش؟ لله. لأن لو نسبت الشر أنا للقدر قد نسبته لله. يا رب يفهموا هذا، أنا ممكن أقول ده تنطع. طب ما هو جاء النص، لأن القدر هذا من فعل من؟ من فعل الله، يبقى لا يمكن أن ينسب له الشر. وهذا جاء من عند نبينا ليس من عنايات نفسه، قال والشر ليس إليك، يبقى لا ينسب إليك. فأنت لو نسبت الشر للقدر يبقى نسبت الشر لمن؟ لله. يبقى خلفت الحديث أقول الآن. فيبقى نقول إذن هذا الحديث يحتاج إلى تأويل، يرجع بنا إلى أصول أهل السنة الجماعة، أننا بالنسبة للتأويل لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا إلا إذا جاءتنا القرائن المحتفلة تثبت ذلك. أنتم معي؟ المسألة دي مسألة من الأهمية بمكان، معي؟ فبنصدر الباب بأن نسبة الشر لله إساءة أدب ولا يجوز. علمنا ذلك الجن، سواء بقى عفركوش منتكوش أو علمنا ذلك، أعلم منا، وهذا ليس من عنديات نفسي. إيش قال الله تعالى في سورة الجن؟ ها إيش قالوا بسرعة؟ ها وأنا لا ندري أشر إيش أريد. أكملوا الآية، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم إيش ربهم. فلما نسب الخير صرح به نسبة لله، ولما أراد الشر يتكلم الشر أتى به بالمبني بما لم يسمى فاعله. صحيح، مع أنه معلوم أن الله خلق كل شيء، لأنه هو الشر يندرج تحت قول الله لو خالق كل شيء، وهذا في رد طبعا على طائفة القدرية، لأنه يقول الشر لا يمكن أن يكون الله قد خلقه، مفهوم؟ طبعا سنبين إذا نسبة الشر لله على إساءة أدب، ولا يصح نسبة الشر لله في علام. وهذا كما قلنا الأصل فيه قول الجن وقول إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين. الحق والمرض شر؟ ها بلاء يعني شر؟ أنا سؤالي واضح، شر؟ ما تتفلسفش، الإجابة نعم أم لا؟ شفت؟ آه هتتفلسف. السؤال مفهوم؟ المرض شر؟ عندي صداع، رأسي تؤلمني، لا أستطيع القراءة، شر؟ رجل لا يستطيع أن يصلي قائما، كلما قام وقع، شر؟ ما هو ده الذي أريده؟ شر صح؟ فلذلك لما ينسبه لله رفع ولا قال وإذا مرضت فهو يشفي، ونسب المرض لنفسه لم ينسبه لله رفع ولا. طيب مع أنه هذا من خلق الله سنبين، لأنه المرتبة الثانية أنا برتب أفكار طالب العلم ليفهم كيف يرتبها فيعتقدها فتنتهي عنده، ما أحد يستطيع يشوش عليه بعد ذلك. يبقى إذن الأصل نسبة الشر ليست لله جل في علا، فيها إساءة أدب لا تنسب الشر، والأصل في ذلك أنك معتقد بأن لله بسرعة الكمال المطلق والعظم المطلقة والجلال، يبقى إذن كل فعل الله كمال كمال. لذلك إيش قال الله جل في علا؟ قال لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، ليس اسما كما قال ابن حزم خطأ، صحيح فإني أنا الدهر إيش؟ أقلب، هي فعله لما قال أنا الدهر أقلب، الفعل الله كله كمال، وإن كان في 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 الدهر النوائب والمصائب والبلايا والرزايا، صح ولا لا؟ والدول الكلمة تعلو للكافرين على المسلمين، كل هذا شر، صحيح؟ لذلك يقول الله تعالى لا تسب أنا، لأن فعل الله كله، لأن فعل الله كله كمال، فإذا نسبة الشر لا تنسب لله جل في علاه، معناه خالق لكن لا ينسب لله جل في علاه، والأدب لا تسمي فاعله، الأدب في المبني كما أدبنا الجن بذلك، وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جيد، المرحلة الثانية أقول طيب ماذا تفعل بأن الله تعالى قد خلق الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعوذ بك من سوء من درك الشقاء وسوء الأخلاق، قال وسوء الإيه؟ القضاء، قال وسوء القضاء هو الآن، صحيح ولا لا؟ وقال القدر خير وشر في بعض الروايات، فماذا تفعل؟ نقول الثاني لا تتعجل على إيه؟ على رزقك، الثاني أن تقول قد خلق الله الشر، نقر خلق الشر، لأن الشر جزء وخلق الله الكل والجزء من الكل بعض، قد قال الله تعالى الله خالق كل شيء، يبقى نزل الشر تحته ولا ما نزل؟ نزل، صحيح ولا لا؟ يبقى إذن هو الآن مخلوق لله جل في علاه، صحيح ولا لا؟ الزنا مخلوق لله وهو شر، السرقة مخلوقة لله، ولذلك احنا نقول بذلك ينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا كما سنبين، صحيح ولا لا؟ هذا ردا على طائفتي البدعة من أهل البدعة، فنقول وقد خلق الله الشر، إذن خلقه وأنت لا تنسبه، قلنا نعم أدبا مع الله جل في علاه، ولكن لابد أن تعلم أخي الكريم عندما صدرت الباب لك وقلت لك أفعال الله كلها كمال، طب والشر؟ ها فين الكمال اللي في الشر؟ وإن الكمال ممتاز، احنا بنقول ممتاز نعم، بس احنا بنقول الشر هنا ليس ايه شرا محضا، بل الشر هذا سيستجلب خيرا. قبل ان اشرح وافتح في الشرح انا ساتلو عليكم حديثا واحدا جزئيا من حديث تفهموا فيها كل شيء، واقطع ذراعي لو فهمت، لكن ان شاء الله تفهموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت واكره مساءته، خلصت المساله هنا صح ولا لا؟ طبعا كله بيبص لي، شوفوا الموت للانسان شر ولا خير؟ في الحالات كلها شر، وحتى فيها عناء ولأواء، صحيح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو بيكره الموت وأنا أكره مساءته، أهو الآن لأن فيها شر، لكن هذا الشر سيؤول إلى ها خير أي خير جوار الرحمن. لذلك النبي العدنان ماذا قال؟ أخذ بيد عائشة ووضعها وقال لها إيه؟ إليك عني، اللهم اغفر وارحم، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. لذلك قال وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أحب أو من كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله وأينا، هو التفسير جاء هنا، وأينا لا يكره الموت، يبقى شر أو يكرهه لأنه شر.
صلي ركعتين، جزاك الله عني خير،
أحسن الله عليك. وأينا يكره الموت، لا يكره الموت، وأنت جالس لو أنت تريد، حتى وأنت جالس لك أن تصل وأنت مضطجع. طيب أحسن الله عليك، هذا فقه الراقي، بس ما يعني نحن ندين الله بأن يجب شغل البقعة بصلاة، فسامحنا أن قلنا لك ذلك، أحسن الله إليك، لأنه طبعا هو قدم العلم على أي شيء، وهذا فقه الراقي. لكن أنا أدين الله، أنا أعرف أن عندكم سنة، لكن عندنا أنا أدين الله بأنه يجب شغل البقعة بصلاة، لكن هي ليست واجبة كرجوعات الخمس، مسألة فقهية سبوها عدوها، لكن هذا الذي أدين الله به. ها حديث الثلاثة، نعم. طيب يعني الاحتمال فيها وارد يا شيخ أشرف، يعني الاحتمال فيها وارد لأن الراوي قد سكت. طيب ونحن نقول الجلسة التي جلسها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال أخبركم بثلاث بخبر الثلاثة نفر لم تكن بالأهمية مثل أهمية خطبة الجمعة، لأن خطبة الجمعة عند الإمام الأربعة ركن، وهذا كان جاء مجلس، فهو يقطع الخطبة ويقول للرجل صليت، تقول لا، يبقى دلالة على أنه الراوي سكت عنها في هذا المجلس، وطبعا عدم الإخبار لا يدل على إيه؟ على عدم الأمر به، صحيح؟ نفي العدم لا يدل على عدم النفي مثلا في هذا، أو عدم النقل لا يدل على نقل العدم، كما قال ابن تيمية في القاعدة الفقهية، قد نقل العدم لا يدل على نقل على عدم النقل، أو عدم النقل لا يدل على نقل العدم. طيب فقالت من كره لقاء الله وأينا لا يكره الموت، فقال ليس ذاكم، إذا جاء الأجل فبشره الله بالجنة أحب لقاء الله، مفهوم؟ يبقى إذن بيّن الله تعالى هنا بأن الشر سيأتي بالخير، ولك كثير من المسائل بقى في ذلك. القتل، قتل النفس القاتل شر ولا مش شر؟ سيب المقتول خلاص انتهى شر، القاتل لما يقتل شر ولا مش شر؟ شر، وسماه الله إيه؟ شر سيجلب الخير. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، قطع يد السعر شر ولا مش شر؟ شر، ولكن به سيحفظ سرعة يحفظ أموال الناس، صحيح ولا لا؟ رجم الزاني السيب أو جلد الزاني البكر وتغريبه عام، شر ولا مش شر؟ شر، لكن سيجلب أي خير؟ الحفاظ على الأعراض. ماذا تفهمون بالأمثلة التي ضربتها لكم؟ أصبر أصبر. طيب يبقى سمى إيه بقى اللي هو الفهلاوي اللي كان الشر شر نسبي إضافي ليس شرا محضا، يبقى القاعدة أن الله لم يخلق شرا محضا، هو شر نسبي إضافي، شر نسبي إضافي. يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقدر، أو قال المصنف الإيمان بالقدر خير وشر، نقول القدر كله خير، القدر كله خير، والشر للمقضي. لذلك قال الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس، لا قل أعوذ برب الفلق من شر، يبقى من شر ما خلق. ماذا تفهم من هذا؟ ها لا لا، من شر ما خلق، أنا بستعيذ من إيش هنا؟ ها من شر، من الشر الموجود في المخلوق هذا، مفهوم؟ لا من شر ما فعل الله، فعل الله كمال، خلق الله بإيجاد من عدم للوجود هذا الكمال، كل الكمال، لكن الشر هنا في المقضي في أثر الفعل، يعني الشر المنسوب ليس منسوبا لفعل الله، منسوبا لأثر فعل الله. طب أثر فعل الله ممكن يكون فيه شر؟ نعم، لكنه ليس شرا إيش متكاملا. حتى الشيطان، حتى الشيطان الذي كله شرور فيه خير، صح ولا لا؟ ماذا قال الله تعالى في سورة سبأ؟ سرعة، ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم ها من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، يبقى هذا خير ولا مش خير؟ خير، لأن الألؤة الثمينة لا تذهب لكل أحد، ليميز الله الخبيثة بالطيب ويجعل الخبيثة بعضه على بعض فيركمه فيجعله في جهنم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأن الشر للمقضي لا للقضاء، الشر للمقضي، الشر في المقضي، الشر في أثر الفعل لا في الفعل، ففعل الله كله كمال. ثم قال ومثل ذلك يعني تؤمن بالقدر خير وشر، مثل ذلك حديث الصادق المصدوق. طبعا حديث الصادق المصدوق هو الحديث المشهور جدا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يعني كام في 40 آسف لأن في إن قبلها 40 يوما نطفة، ثم قال مثل ذلك علقة ثم مضغة ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات. هذا حديث عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الملك يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قال وهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يبقى الرجل طيلة العمر يعمل، مع أن العلماء يقولون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما استقان، أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، لأن الحديث عن السلام أن الأعمال بالخواتيم، ولذلك قال أحسنوا كفى موتاكم، في بعض الأثار جاء ذلك أنه يبعث عليه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخضبوه يعني بالحنوط بالعطر، رجل وقصته ناقته في الحج قال ولا تخمروا إيه ولا تخمر رأسه، في رواية ولا تخمر رأسه ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة أكمله ملبيا على ما مات عليه. لكن السلام يقول من كان يأخذ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكننا شرحنا هذا الحديث وأنه في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة في حياة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، والمسألة دائرة على القلوب، الفواتح والخواتيم على القلوب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك أنا أجزم أكاد أجزم بأن كل مفتون أضمر شرا في قلبه، وأن كل ما ختم عليه بالسوء وكان في ظاهر الناس أنه على الحق ومات مثلا على ختمة سوء هذا في قلبه دغل، في أدواء في القلوب لا يعلمها أحد، ومن أشر الأدواء حمل الغل على أهل العلم. والله أنا أدعو كثيرا لمن يحمل على أهل العلم، لأن ممكن الله تعالى يجعل خاتمة خاتمة سوء. ورد عن بعض الشافعية من مذاهب الشافعية أنه كان ينقم على الإمام النووي حسدا ويتكلم عليه، قالوا عند موته رأوا فيه آية من آيات الله جل في علاه حتى لم يختم له بخير، ومن العلماء هو الآن. فمسألة الحمل على أهل العلم وحمل القلوب على أهل العلم، وأيضا الظلم، يعني مثلا في كثير كده ترد فتوى هي صحيحة شرعا أصالة، هي شرعا أغبياء، يعني ناس ضعاف العلم ليسوا في المستوى وممكن يردون على الفتوى هي توافق الشرع في التأصيل العلمي، هي صحيحة صحيحة، ويمكن المأخذ عليها التوقيت، المأخذ عليها عدم البيان في مسألة الرخصة والعزيمة، في مسألة الأولوية ولا الوجوب، وليس المجال إذا كان المفتي بيفتي بهذه الفتوى ليس المجال أن يوسع يعلم، فيبقى المظالم تأتي بقى هنا وكأنها يعني تطير بها إلى السماء. هذا ظلم مبين، هذا ظلم مبين، ولا يرد على العالم إلا من كان في مستواه العلمي. وأيضا اللي بيتصدر ليأخذ السقطات عن أهل العلم عن غيرهم ظالم، الذي يحمل على أهل العلم أخشى عليه من سوء الخاتمة، أخشى عليه من ذلك. هذه أعظم أدواء القلوب، أعظم أدواء القلوب هي هذه المسألة، أنه يحمل على أهل العلم، أعراض أهل العلم حفرة من حفر النيران، وأنت ماشي في الطريق بين غلو وبين جفو، لا العدل يستطيع أن يرد ولا الثاني الذي يظلم يستطيع أن ينصف، وهذه مصيبة كبرى والله لا يرضى بذلك، والوسط خيار عدول في هذا الباب. فأنا أقول دائما الذي يختم له بالسوء فاعلم أنه ولو عاش ظهرا يعمل لدين الله جل في علاه في قلبه دغل، لأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب. وقد قال حكماء مصر يا ابني ما دامت النية بيضة، وأنا أقول لهم الشطر الأول صحيح، ما دامت النية طيبة حقا، ما دام القلب كما قال أبيض حقا ليس أسود كالكوز مجخيا أسود مربادا حقا، النجاة حول القلب على القلب. لذلك الإنسان قال ألا قلنا في الجسد مضى، إذا صرعت صرح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. أما تعجب النبي الأمين على رجل عمل قليلا قليلا وفاز كثيرا كثيرا، جاء بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل، ما صلى ركع لله جل في علاه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لما الله يصطفي من يشاء، واصطفاء مدار اصطفاء الله جل في علاه على إيه؟ على القلوب، على القلوب. لذلك في الدارمي بسنة صحيح قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه. والصحابة نفس الأمر. فلابد من أن تعلم أن في قول السلام فيما يبدو للناس يبقى إذن الظاهر خالف الباطن. ولا غير العجب، ممكن يكون الإنسان تقي نقي وظاهره خالف باطنه بالمعاصي التي غلبته شهوته والله يعذره. أما إدمار السوء أو إدمار الدغل أو إدمار الحقد أو بغض الآخرين وهم في نفس المدمار، هذا الذي لا يقبله الله جل في علاه. أرأيت في الحديث الضعيف وله طرق يحسن بها بأن السلام قال ينزل يدن من عبادي ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد، كل نص في العموم لكل أحد إلا الكافر، هذا لا مغفرة له، أو المشاح المشاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فالتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم، والذي يبدأ بالسلام ده خيرهم لأن القلب هو الأصح والأسد عند الله جل في علاه. ذلك أرجئها هذان حتى يصطلح، حتى يصطلح. فإذا حديث ابن مسعود فيه فوائد جمة في هذا الباب. من هذه الفوائد منها أولا التسليم بالنفخ في الروح بعد 4 أشهر لا يسلم له في ذلك. هو أظهر بأن الملك يأتي بعد 120 يوما فيقول رب ينفخ الروح، ثم يقول رب الرزق الأجل. الحق بأنه هذا على الغالب، وقد تنفخ الروح قبل ذلك 42 بعد 42 يوم بعد 42 يوما، وهذا بحديث حذيفة. وطبعا هذا فيه إشكالات كبيرة جدا عند العلماء، ومنهم من حمى من رجح، ومنهم من قال مسلك بمسلك الجمع. والذي قال بمسلك الجمع هو الذي أدين الله به، هو أنه قال قد ينفخ بعد 42، والغالب أن النفخ بعده يبقى هو أعمل الحديثين، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح قد ينفخ بعد 42 يوم. لذلك أنا أقول الآن في القول بمسألة الإجهاد أو الإسقاط بعد 120 يوما هذا خطأ مبين. يعني حتى لو قلنا بقول الشافعي والحنابلة بأن المسألة دائرة على النفخ بالروح، فإن النفخ في الروح قد تكون بعد 42 يوم، يعني الشهر الثاني لا يجوز بعلم الأحوال أن يفتى لأحد بهذا. حتى لو قالت المال والألام وفي لا يجوز، حتى لو قال ستموتين أنا بعض العلماء أدينه بما يقول إلا في حالات معينة، أقول لا يجوز، لأن موت الجنين صار متحققا وموتها صار إيش مظنونا، والمتحقق قدم على المظنون. ما صح الإجهاد بحال من الأحوال. والمسألة في 4 أقوال في الإجهاد. المسألة الأولى عند الجماع انتهى الأمر، لو عزل هذا إجهاد فلا يجوز، وهذا قول من؟ قول ابن حزم. قال قال السلام هذا الوأد الخفي، قال العزل هذا الوأد الخفي فلا يجوز. الأمر الثاني، القول الثاني قول الأحناف أنهم قالوا لو خصمت البويضة بعد أسبوع لا يجوز الإجهاد، لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه خلاص تنام الأمر بأنه بعد التخصيب هنا بداية الخلق فلا يجوز. الشافعي والحنابلة يقولون في بداية التخليق اللي هي أصلا لو وجدت الأصبع أو اليد، لأنهم يجعلون في ذلك أن العدة تنتهي بهذا بما فيه نوع تخليق، لكنهم قالوا المسألة دائرة على نفخ الروح، نفخ الروح بعد 120 يوما. طيب، والقول الذي ندين الله به في هذا الباب بأن لو قلنا بقول الشافعي والحنابلة فإننا نقول بأنه قد تنفخ الروح 42 يوم، يبقى على قولهم أيضا لا يجوز بعد 42 يوم الإسقاط بحال من الأحوال. وإن كنت أقول بقول الأحناف أنه لا يجوز بعد تخصيب البويضة الإسقاط بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال أعزل، قال أعزل والله لو على صخرة لإيش، لو أراد الله إنباتها على صخرة لنبتت على الصخر. فجاءه بعدها فقال له إيه، قد حملت المرة، حصل الحمل، حصل الحمل. طبعا لو حصل الحمل هو الرجل بيقول بالعزل احترازا حتى لا يبيع، حتى يبيع المرأة لأنه في حاجة. فلو كان الأمر على السعة لقال له إيه، أسقط، صحيح ولا لا؟ وهذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفخ في الروح في حديث بعد 124 يوما حديث حذيفة يقف أمامه ويقول بعد 42 يوما ولا خلاف. الجمع مسلك الجمع هو الصحيح عند العلماء بأنه غالب الأرواح تنفخ بعد 4 أشهر، وأيضا قد تنفخ بعد 2 شهر. ومن الفائد أيضا بأن الأمور الأربعة التي كتبها الملك شقي أم سعيد، الرزق الأجل تتغير وتتبدل في يد الملك كما قال عمر الخطاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وحتى لو كان لو الحركة، لكن الروح بتنفخ 42 يوم، وده أنا سألت الشيخ ياس نفسه أصلا طبيب وأكد لي على فهم الذي قلته على اللي هي 42 يوم قد ينفخ بعد 42 يوم، وده طبيب بقى، هو طبيب أطفال، يعني هو إيه تخصص، أنا حقا ده تخصص، فأنا برجع للمتخصص. أنا قلت حديث حذيفة إن أنا في المسألة اللي فيها تخصص لا أستطيع الإجتهاد في التخصص، وأنا مش رايح لأهل التخصص، يبقى أنا يبقى أسيء. فسألت فقال لي نعم ينفخ الروح 42 يوم، ولك أن تراجعه في هذا الباب. فيبقى أنا أصلا أكدت الأمر، مع أنا معي الحديث، أنا منتهي، ده دي اسمها زيادة استئناس، بستأنس بالأطباء لأنهم متخصصين، لأنهم متخصصون، لكني بقول زيادة استئناس، النص عندي موجود. فالنفخ أيضا قد يقع بعد 42 يوما. من ذلك أيضا قول المصنف، ثم قال المصنف قال أو قال ابن مسعود يعمل بعمل أهل الجنة، وهذه شرحناها وقلنا فيما يبدو للناس. قال والإيمان بالقدر على التسليم دون أن يخاصم ولا يناظر أحدا ولا يجادل أحد. احنا نتكلم عن المجادلة وعلم الكلام إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن اليوم نقف عند هذه المسألة. وقال محض التسليم، وقلنا الأصل للإيمان بالقدر هو التسليم، وإن كان الأصل في القدر الإيمان بالقدر هو تمام التسليم لله جل في علاه، فمن التسليم عدم التسليم، فمن التسليم عدم التسليم، لأن أقدار الله جل في علاه على مراتب، أقدار الله أقدار لا بد من التسليم لها، وأقدار لا تسليم لها، وهذه الأقدار التي لا بد التسليم لها كل ما قضاه الله تعالى. قال الله تعالى وما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن يسلم. من يؤمن هنا بمعنى الآية يسلم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يزداد إيمانا على الإيمان وهدى على الهدى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا استسلم وعلم أن الله تعالى يهدي، فلابد من التسليم لأقدار الله جل في علاه، وهناك أقدار لا تسليم لها، ومن سلم لهذه الأقدار فقد يكون في النار، معناها قدر لا يسلم لها. وهذه الأقدار التي شرع الله فيها إيش؟ المدافعة، مدافعة الأقدار بالأقدار. الأصل فيها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طبعا هذا الأمر أمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. قال تداووا عباد الله، هذا دفع قدر بقدر، لأن المرض لا يكون إلا بقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسلم له، سواء على الوجوب عند بعض العلماء، سواء على الاستحباب، سواء على الخلاف الأولى عند الأحناف، لكن المهم أنك لا تسلم له قدر المرض، لا تسلم له، لا يجوز لك أن تسلم نفس له، لا سيما أن الله جعل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا هذه الأقدار أقدار المدافعة، القدر الذي لا ترتضي به، والقدر الذي لابد أن تدفعه، وأصله كما قلنا أجلاه لنا عمر الخطاب، لأن بعض الحديث جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك، تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. هذا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع يدخل على عائشة أو على أم سلمة، فيجد الجارية بها صفرة، بها السفعة، بها النظرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بها النظرة، استرقوا لها. ولما يدخل على أولاد جعفر يقول ما لأبناء أخي يعني ضحلة في أبدانهم، أو قال ضارعة أبدانهم نحيلة. فقالت أسماء بنت عماس يا رسول الله إنهم تسارع عليهم العين، فقال استرقوا له. وأيضا لما اللديغ الذي لدغ، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رقاه بالفاتحة. الغرض المقصود هذا أدلة تدل على دفع القدر بقدر، لكن يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي صرح به إجلاء لنا لتعليمنا هذا الباب العظيم هو من؟ عمر بن الخطاب، عندما سافر سفرة وذهب إلى الشام، يريد أن يذهب إلى الشام، فجاءت الأخبار والأنباء بطاعون عمواس، فقال أبو عبيد بن الجراح ندخل يا أمير المؤمنين، هذا قدر الله. فلما قال ذلك قال اجمعوا لي المهاجرين، فدخل على المهاجرين، فالجميع قالوا الجميع لم يتفقوا، منهم من قال نذهب ندخل وهذا قدر الله تعالى ونحن ذهبنا لكذا، ومنهم من قال نرجع، فاختلف، فقال قوموا عني ائتوني بالأنصار، فأتى بالأنصار، فاختلفوا الآخرون، قال ائتوني بمسلمة الفتح لهم صناديد قريش بقى الأساطين ودماغ الأدماء، فأيضا يعني الجميع بقى شوف هنا يعني نعمة، الجميع قالوا بالرجوع والأفول، فمال إلى قولهم وقال نرجع. فقام أبو عبيدة الذي كان يقول نذهب، قال أو قال الذي يقول كان الأول يقول نرجع، لا نرجع، عارضه، هو قال نرجع أنا لو همت، فعارضه لما قال عمر نرجع عارضه، قال أتفر من قدر الله؟ فقال له عمر الخطاب نعم نفر من قدر الله إلى، فده دفع أقدار بأقداره الآن. وجاء هذا الفهم السديد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أنا بيشوفه هنا بقى الآن أو عمر الخطاب يخطأ أو يراجع، لأن الأصل الأصيل عندنا هو إيه؟ إحنا ما أخذنا بقول عمر إلا أنه وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان في شغل انشغله، فقال سمعت من رسول الله أنه قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. فقال إذا كان نظر عمر الخطاب في دفع الأقدار بالأقدار في المدافع، وهذا باب عظيم جدا باب القدر. لذلك احنا بنقول دايما إذا نزل البلاء ما فيش حاجة اسمها أنك تنام للبلاء هكذا، وهذا فعل المرجئة. وهذا صراحة بقى عشان نتكلم، هذا تاء صاد والحروف اللي جاية بعدها معروفة، هذا ما هذا المنهج هذا يا رب يفهم ولا يفهم. بعدين بقى في حروف بقى والواو جميلة جدا، المهم في حروف مفهومة، فسترى أن هذا هو المنهج أصالة المراد. هو أن الدنيا بقى سيرها إذا يعني اتخربت يقول لك قضاء الله وقدر. بالضبط كالرجل الذي دخل على امرأتي ورجل فوقها يزني بها، فلما قام بالسيف غيرة وحمية قال له اتق الله، والله ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. فماذا قال الرجل؟ قال آمنت بالله، والله يا عم 25 أفضل منك. قال آمنت بالله. المرأة نفسها ما استطاعت قبول ذلك، قالت والله إنه لمذهب سوء. حماية الرجل راحت، فقال لما قالت ذلك قالت والله إني بريئة من هذا المذهب. لكن شوف بقى فقه عمر، هذا فقه الرجل الذي قال آمنت بالله، جاهل جهول. شوف بقى فقه عمر، جاء الرجل بعدما أخذه وسرق السرقة وأراد أن يقطع يده، وقال اتق الله يا عمر، كيف تقطع يدي وما سرقت والله إلا بقدر الله. قال ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فهم هذا هو الفهم. فهو أصلا الذي يقال، لأن هذا كلام يعني دار، فيقول مش قدر، وأنت مش أصالت من أصول اعتقادها للسنة والجماعة التسليم للقدر هكذا صح، من أصول أهل السنة والجماعة التسليم لإيه؟ للقدر. لكن أي قدر؟ القدر الذي لا استطاعة لك على إيه؟ دفعه. أما القدر الذي فيه الدفع لا يمكن بحمل الأحوال أن تقول بأن الدين أنك إيش ترتضي به. هذه بقى مسائل أخرى بقى، هنا المسائل أنك ممكن لا ترتضي به لكن تذعن له لمصالح أخرى لمقاصد أخرى، هذه أمور أخرى بقى. كما قال الشافعي، عشان ما حد يحمل كلامي فوق لا يتحمل، كما قال الشافعي قال أما الجزية فتضرب على أهل الكتاب، طيب والغلبة لنا. قال وللأهل الإسلام أن يدفعوا الجزية عند الضعف والوهم، وأن أهل الكفر قد تسلطوا على أهل الإسلام وغلب مش يقين وغلب على الظن استئصال الشأفة. قال فليدفع عنهم ذلك بإيه؟ بالمال، لأن النفس مقدمة على المال. فيقول تدفع المال لتحفظ، لأنك موحد، الدنيا لا تستقيم إلا بالموحدين، خراب الدنيا بفناء الموحدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تقوم على إيه؟ إلا على شرار الخلق، لا أحد يقول الله الله. مفهوم هذا الباب؟ فهذا باب عظيم جدا، لو ضبطه المرء يرتاح، لأنه كما قلت بين طائفتي البدعة غلو ودفو، وهذا فيه تضييع الدين والدنيا، فيه تضييع الدين والدنيا، إما لأن الكل ينظر بعين إيه؟ عوراء. الشيطان يلبس معهم بعض الحق، لكن الحق أن تأخذ الحق من هؤلاء والحق من هؤلاء وتترك باطل هؤلاء وباطل هؤلاء، وتكون أنت الذي نجوت بالعلم وبالبصيرة. سؤال القادم إن شاء الله نكمل ذلك. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.